إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فربنا سبحانه وتعالى قريب مع علوه، فهو عال فوق جميع مخلوقاته، وهو قريب من جميع خلقه، يسمع دعاءهم ويعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيء من شأنهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فربنا سبحانه وتعالى سميع قريب، فإذا كنا نؤمن بذلك فربنا سبحانه وتعالى حثنا على الدعاء، هذه العبادة العظيمة التي نحن بحاجة إليها في كل وقت وحين، لعظيم فقرنا وحاجتنا إلى ربنا سبحانه، ولا غنى لنا عن ربنا طرفة عين. ومن استغنى عن ربه طرفة عين فقد هلك وصار من أهل الحين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إليه سبحانه، ولهذا شرع للعبد أن يتضرع إلى ربه وأن يدعو ربه في جميع حاجاته الدينية والدنيوية. وهكذا عباد الله، من فضله سبحانه وكرمه أن يأمرنا بالدعاء ووعد العباد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. روى الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية: الدعاء هو العبادة، لما يتضمنه من تذلل العبد وإظهار فقره لربه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء له أثر عظيم في أحوال الإنسان كلها، سلامة ونجاة، نجاة من مرهوبه، وحصولا لمطلوبه، ودفعا للآفات. انظر إلى أثر الدعاء. إذا أصابك المرض ادع الله، فهو سبحانه القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا نبي الله أيوب حصل له ما حصل من البلاء العظيم، ولكنه تضرع إلى ربه ودعا ربه فكشف الله ضره. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا ربه، لم يؤثر عليه صلى الله عليه وسلم في عقله، فكان يدعو ربه سبحانه وتعالى. فذات ليلة دعا الله ثم قال لعائشة: يا عائشة، أما علمت أني استفتيت ربي فأفتاني، أي دعوته فأجابني؟ فأنزل الله ملكين وأخبراه بمكان السحر، ونزل بالمعوذتين وذهب إلى مكان ذلك البئر الذي فيه السحر، ردمها في مشط ومشاطة. الحديث: دعا ربه. انظر إلى كثير من الناس ممن يبتلى بالسحر أو بالمس أو بالصرع، إلى أين يلتجئ؟ هل يرفع يديه ويشكو ضره لربه، أم يذهب إلى السحرة، إلى المشعوذين، إلى الكهان؟ اتق الله، لا تبع دينك، دينك رأس مالك، صحتك ليست أغلى من دينك، ابذل من أجل دينك جسدك ومالك وحياتك. تلكم المرأة التي أصابها الصرع، ما ذهبت إلى الساحر ولا إلى الكاهن ولا إلى المشعوذ، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف لحيائها، إذا صرعت ذهب عقلها، وربما تحركت وظهر شيء من بدنها، فلغيرتها على نفسها تدعو، تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فلما سمعت هذا العرض العظيم قالت أصبر، إذا كان الجزاء الجنة كم عسى أن يبقى الإنسان في هذه الحياة ولو كان مريضا، والجزاء الجنة. قالت أصبر، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، الدعاء أثره عظيم في كشف الكربات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه لينقذهم من الشرك بالله، من عذاب الله، من النار، دعاهم إلى التوحيد، فاجتمعوا عليه حتى أقرب الناس إليه أبوه، وجمعوا الحطب وألقوه في هذه النار التي أضرموها، لكنه دعا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، ألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل، أي اللهم اكفني هذه النار، فكفاه الله. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكم استمرت هذه النار الله أعلم، وهو فيها وهو في أمن وسلام، في برد وسلام. الدعاء أثره عظيم. يونس عليه الصلاة والسلام في أي كربة وصل، يركب السفينة وخشي أهلها الغرق، فقالوا لا بد أن نلقي بعضنا في البحر حتى يسلم البقية، فكان ممن طلع عليه السهم أن يلقى في البحر يونس عليه الصلاة والسلام، فرمي به في البحر فالتقمه الحوت، صار في بطن الحوت. الواحد منا لو حصل له كربة دون هذه ربما يئس من رحمة الله. ويونس عليه الصلاة والسلام لحسن ظنه بربه ما يئس من رحمة الله، وهو في هذا الحال في بطن الحوت لا يستطيع أن يتنفس، إذ نادى وهو مكظوم. نادى من؟ دعا من؟ أين أنت يا من تدعو ابن علوان؟ يا من تدعو الهادي؟ يا من تدعو الحسين؟ يا من تدعو العيدروس؟ يا من تدعو غير الله؟ أين أنت من هذه الآيات في كتاب الله؟ يونس عليه الصلاة والسلام في لجج البحار، في ظلمات الليالي، في بطن الحوت، يدعو من؟ يدعو الله، يدعو الذي يجيب، يدعو الذي يستطيع إنقاذه وكشف كربته. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لا ينجيك الحسين رضي الله عنه، لا ينجيك ابن علوان ولا الهادي ولا علي رضي الله عنه، ولا ينجيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعوته. ادعو الله، ادعو الله عز وجل. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق الله عليه في هذا المكان في بطن الحوت. حسن الظن، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، انظر إلى ظنه بربه، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في هذا المكان، فنادى في الظلمات. وهذا فيه رد على ما يقوله الصوفية العالم بحال الكافين عن سؤالي، هذا كلام باطل، فالدعاء سبب عظيم لكفايتك ما ينزل بك من البلاء. ادعو الله، دعا الله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسمع الله كلامه وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهذا نداء في الظلمات، ظلمات البحار، ظلمات الليالي ظلمة بطن الحوت، قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ليست خاصة بيونس عليه الصلاة والسلام، هكذا كل مؤمن دعا الله والتجأ إليه. إنما يحصل تخلف الإجابة بسبب من الأسباب، من العبد أو مانع يوجد فيه من أكل حرام أو استعجال في إجابة أو دعاء في مع سهو وغفلة. فادعو الله وأنت محسن الظن بربك فيلقيه الحوت في البر وينبت الله عليه شجرة الدباء، شجرة من يقطين، ثم يرسله الله عز وجل إلى قومه فآمنوا، أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون فآمنوا. انظر إلى أثر الدعاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى المدينة كانت بلادا موبوءة، قالت عائشة رضي الله عنها كانت أوبأ أرض الله، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صححها وانقل حماها إلى الجحفة، والجحفة كان يسكنها اليهود، فصحت المدينة وذهب الوباء منها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء أثره عظيم. ادعو الله عز وجل. أويس خير التابعين، أويس من مراد ثم من قرن، من بلاد اليمن، من بلاد مأرب، أصابه البرص، وهذا مرض معروف، ولكنه كان يدعو ربه، وكان من أسباب إجابة دعوته بره بوالدته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي عليكم رجل مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، كان به برص فدعا الله فبرأ منه إلا موضع درهم، فإن استطعت أن يدعو لك فافعل، أن يستغفر لك فافعل. قال هذا لعمر، وعمر خير من أويس. الحديث في صحيح مسلم. فانظر إلى هذا الفضل وهذا الأثر للدعاء. ادعو الله، تضرع إلى الله، التجئ إلى الله، الهج بالدعاء في كل وقت وحين. الدعاء سبب للهداية. كم أناس يشكون مما يحصل من قريب أو ولد أو غير ذلك من انحراف. ادعو الله عز وجل ولا تيأس. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، كانت أمه مشركة فسمعها تسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكى، وحق له أن يبكي لأن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للعذاب الأليم، سبب للعنة الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فرآه يبكي، ما لك يا أبا هريرة؟ قال إن أمي أسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله لأمي. فقال اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت وإذا به يسمع خضخضة الماء وأمه تقول على رسلك، لا تفتح الباب، على رسلك. فلما قضت غسلها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبكى أبو هريرة فرحا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال استجاب الله دعاءك لأمي فأسلمت، فادعوا الله لي ولأمي. قال اللهم أحبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين فلا يسمع به مؤمن إلا أحبه. الحديث أخرجه الإمام مسلم. إذن فلا يبغض أبا هريرة إلا أهل النفاق، وأما أهل الإيمان فإنهم يحبون استجابة لله، استجابة الله دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثر الدعاء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلك المال، جاع العيال، انقطعت السبل، ادع الله أن يغيثنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرفع يديه في الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء، رفع يديه عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب، السماء صحوة صافية ليس فيها سحاب. فخرجت سحابة من وراء جبل سلع ثم انتشرت ورعدت وبرقت، والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يخطب أصحابه في الجمعة. قال: ما نزل من منبر حتى وكف المسجد وتحدر الماء من لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي استجاب لهم هذا الدعاء؟ إنه الله، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجابهم الله. قال أنس رضي الله عنه: فمطرنا سبتا أسبوعا كاملا وهم في لا يرون الشمس والأمطار كثيرة، فلما كانت الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، أي لكثرة الأمطار والسيول هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت، اللهم على بطون الأودية والضراب. وكان كلما أشار بيده عليه الصلاة والسلام تحول الماء أو المطر إلى ذلك المكان بأمر الله عز وجل، استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فصارت المدينة كالإكليل، أي محاطة بالسحاب والأمطار، والشمس إلى وسطها. إنه أثر الدعاء، ادعو الله عز وجل. الدعاء أثره عظيم في النصر على الأعداء. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 318 يوم بدر ما خرجوا لقتال ولا استعدوا لقتال، وجمع المشركون ما جمعوا من المقاتلين الذين بلغوا 1000 مع ما هم فيه من العدد والعدد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام التجأ إلى القوي العزيز سبحانه، بقي ليله يدعو وهو في بدر، يدعو ربه ويرفع يديه ويتضرع حتى سقط رداؤه من على جنبه. قال أبو بكر: كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. ثم أنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. 1000 من الملائكة نزلوا وقاتلوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا يوم بدر. الدعاء أثره عظيم، ادعو الله، تضرع إلى ربك. إذا كان والداك قد ماتا فإن من الواجبات عليك في حياتهما وبعد مماتهما الدعاء، وقل: رب ارحمهما، أمرك الله أن تدعو لهما. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب
أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. عبد الله بن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب له الوضوء، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار حبرا إماما في تفسير كتاب الله، فقيها في دين الله بهذه الدعوة. فالدعاء أثره عظيم، وللصائم دعوة كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم. وهكذا جاء في حديث آخر: دعوة الوالد لولده أو على ولده. فادع الله عز وجل وتضرع إليه في جميع أحوالك، فإنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، انظروا إلى أثر دعوة إبراهيم كيف مالت أفئدة أهل الإيمان إلى ذلكم البلد الأمين مكة، حرسها الله. قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأفئدة المؤمنين تهوي إلى ذلك المكان بسبب هذه الدعوة. ألا أعلم عباد الله أن من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ما يتعلق بعبادة جليلة فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي زكاة الفطر من رمضان. فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من الطعام، من التمر، من الشعير، من البر، من الأقط، من الزبيب، فرضها من الطعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي سعيد: ولا تجزئ من النقود. فالصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها، ولا قال الفقير انظروا مصلحته، بل أمر بإخراجها من الطعام. ولهذا لا تجزئ زكاة الفطر إلا من الطعام. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. وتخرج عن النفس صاع، والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، قدرها بعض أهل العلم بالثلاثة الكيلوهات، ثلاثة كيلو جرام، وبعضهم نصف، اثنين كيلو ونصف، وبعضهم أقل. المهم أنها أربعة أمداد، وهكذا حدد لها النبي عليه الصلاة والسلام وقتا، ولا تجزئ في غيره. فمن أخرجها من أول رمضان لا تجزئه، أو في وسط رمضان، أو في العشرين منه، إنما تجزئ قبل العيد بيوم أو يومين، وفي يوم العيد قبل صلاة العيد. أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، طعمة للمساكين. ولا يكفي أن يقول يخرجها إلى مكان آخر في بيته ولا يسلمها الفقير، أو لا يعطيها وكيل الفقير، لا بد أن يعطيها الفقير أو وكيله ويستلمها. وهكذا عباد الله، مما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا من الشباب وفقنا الله وإياهم، إذا جاء العيد ربما تأثر بما يرى في تلك المباريات أو المسلسلات من قص الشعور عند أولئك اللاعبين من الكفار وغيرهم، فإذا به يشوه نفسه ويغير فطرته فيترك شعره منفوشا من الأعلى ويحلق جوانب الرأس، وهذا هو القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم، اعتز بدينك، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البس الثياب التي كان يلبسها آباؤك وأجدادك الذين لبسوا اللباس الإسلامي من الثياب، من الأزر، من القمص، هذه هي الألبسة الشرعية، لا البناطيل ولا تلك الألبسة الضيقة من البناطيل أو المقطعة التي صار يتباهى بها كثير من الشباب والموضات في كثير من المدن. ومن فضل الله عز وجل علينا في مثل هذه البلاد حتى الصغير يجد الإزار، يجد الثوب، فحافظ على هذا اللباس الإسلامي الأصيل. وهكذا مما ينبغي أن يتنبه له الكثير أيضا أن من الناس من تصيبه الغفلة ويغفل عن هذه العشر المباركة، فيضيع لياليها في الأسواق أو مع الجوالات أو النت أو مع محادثة الأصدقاء، ربما فاتته ليلة القدر وهو في سهو وغفلة ولعب. ليلة القدر ليلة واحدة في عشر ليال، أينبغي للعاقل أن يفرط فيها؟ ليلة واحدة في عشر ليال من السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان. فاحرص، احرص على هذا الفضل العظيم، لا تبقى منشغلا متسكعا من مكان إلى آخر وتضيع أوقاتك، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وهكذا مما ينبغي التنبيه عليه على أولياء الأسر أن يتقوا الله في النصيحة لأهاليهم، في النصيحة لأهاليهم، فخروج النساء إلى الأسواق لغير ضرورة وبغير ضوابط شرعية فتنة ومخالفة شرعية، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. فليست المرأة بحاجة إلى أن تأتي تخالط الرجال وتبايع الناس في الأسواق وأنت موجود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وهكذا نهى أن تحضر صلاة العشاء من أصابها البخور، فكيف إذا تطيبت وخرجت إلى الأسواق؟ هذه من الأمور التي يجب على ولاة أمور الأسر أن يتنبهوا لهذا، فإنها مسؤولية أمام الله عز وجل. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك أن تسقينا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.